ما كان جماعة الاتحاد الترقي. هناك أيضا كان رجل يهودي لعب دورا كبيرا اسمه عمانويل قرصو. هذا بعد ذلك أصبح أو هو في الأثناء لما كان هناك مجلس المبعوثان في عهد السلطان عبد الحميد كان هو نائب سانيك في مجلس المبعوثان. هذا طبعا تبنى طلعة باشا وأشرف على إعداده، وهو الذي كان وراء ترقيته إلى أن وصل إلى هذه المناصب الكبيرة. في أثناء التعاون بين الموظف طلعت وبين عمانويل القرصو قامت أيضا السلطات العثمانية مرة أخرى بالقبض على أفراد هذه الخلية، ولكن السلطان عبد الحميد الثاني أصدر عنهم عفوا عاما بعد أن كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما عليهم بالسجن، إلا أن السلطان عبد الحميد أصدر عنهم عفوا عاما. لما عاد طلعت الإسلاميك وجد أن الكثير من الأعضاء قد انضموا إلى جماعة أو جمعية الاتحاد الترقي، وكان غالب هؤلاء أعضاء الجدد من الضباط، ووجد أن هناك أحد الضباط وهو برتبة مقدم اسمه جمال باشا قد انضم لجماعة الاتحاد والترقي. جمال باشا هذا الذي يعني حكم وأصبح أحد أجزاء الثالوث الحاكم في فترة الحرب العالمية الأولى، ولد في سنة 90 بعد 200 و1000 للهجرة في إسطنبول، وكان ضابطا في الجيش العثماني، وهو من الثلاثة كما قلنا الذين حكموا الدولة العثمانية في فترة الحرب العالمية الأولى. وفي فترة الحرب أيضا جمال باشا عين كحاكم عام لسوريا، وهناك أيضا قام بسحق الأقلية الأرمنية في سوريا. ثم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى دبر الأمر الأرمن محاولة لاغتياله، وبالفعل تمكنوا من اغتياله لما كان يعني يمر بمدينة تفليس هذه في جمهورية جورجيا، وكان قادما من باريس ومر في جمهورية جورجيا، فقام الأرمن باغتياله هناك. أيضا من ضمن الضباط الذين انضموا إلى جماعة الاتحاد الترقي أثناء فترة اعتقال طلعت كان هناك رائد فتح بيك وقائد الجناح مصطفى كمال. مصطفى كمال هذا الذي لعب دورا كبيرا في ضرب الدولة العثمانية وفي إسقاط الخلافة الإسلامية. خلية باريس هذه التي كان يرأسها أحمد رضا أصدرت جريدة نصف شهرية اسمها جريدة مشورة، وأيضا هذه الجريدة قامت بالشن هجوم شرس على السلطان عبد الحميد، وأيضا هؤلاء تأثروا كثيرا بالأفكار الغربية كما قلنا، وكانوا يعني يتجاهلون الكثير من الأمور الإسلامية، والدول الأوروبية هناك عطفت كثيرا على الاتحاديين وسخرت لهم الكثير من المرافق لخدمتهم وأغدقت عليهم الأموال وفتحت لهم جميع أبواب المساعدات، حتى يعني يوجهوا ضربات قاضية للدولة العثمانية، وساعدتهم أيضا في مسألة توزيع الجرائد والمنشورات التي يصدرونها، وهذه كما تعرفون تثير الرأي العام ضد السلطان عبد الحميد. في السنة 95 بعد 800 و1000 للميلاد، يعني قبل أكثر من قرن تقريبا، ألقي القبض مرة أخرى على معظم قيادات الاتحاد الترقي في إسطنبول. كان منهم إسحاق سكوتي وكريم سيباطي وعبد الله جودة وشرف الدين مغمومي والشيخ نائلي، لكن أيضا السلطان عبد الحميد يكتفي في هذه المرة أيضا بتوقيع العقوبة، عقوبة النفي فقط. وعقوبة النفي في عهد السلطان عبد الحميد الثاني كانت عجيبة غريبة. الرجل الذي يتم نفيه له الحرية في أن يتجول داخل المدينة التي نفي إليها، يعني إذا نفي مثلا إلى دمشق له الحق في أن يتجول في أرجاء دمشق ما يغادرها، وأيضا تخصص له الدولة سكنا مريحا، وتخصص له أيضا نفقات مالية يعيش منها. فكل واحد يعني ظروفه المادية صعبة يطمح إلى أن توقع عليه هذه العقوبة السهلة الليلة. نعم، السلطان عبد الحميد كما هو ملاحظ كانت السياسة التي يتبعها مع الاتحاديين ما كانت تعتمد على المواجهة، إنما كانت تعتمد على الاختراق. حاول أن يخترق الاتحاديين وأن يشق صفهم وحدة صفهم، وبالفعل يعني تمكن بعد ذلك من أن يحقق الهدف الذي كان يطمح إليه في مواجهته الاتحاديين، وتمكن بعد ذلك أن يصدر عفو عنهم، وهذا العفو الحقيقة جعلهم يتوافدون إلى العاصمة وإلى الولايات العثمانية، خاصة بعد أن عين الكثير منهم في وظائف لائقة في الدولة العثمانية وأغدق عليهم المرتبات الحالية، ونجح في كثر من أنشطة الاتحاديين في أوروبا وخاصة في فرنسا. طبعا نتيجة لهذه الجهود قام الاتحاديون بحل جمعيتهم في باريس، وأغلقوا جريدة أنشأوها بعد ذلك اسمها جريدة الميزان، وعاد مراد بيك إلى إسطنبول ولحقه البقية. وطبعا كانوا يحلمون كما يقولون بالمناصب الرفيعة. مراد بيك عين في إحدى دوائر لجنة شورى الدولة، وأحمد بيك الذي أصبح أحمد باشا بعد ذلك وشريف بيك عين كملحقين عسكريين. إسحاق سكوتي عين في سفارة الدولة العثمانية في إيطاليا في روما. الدكتور عبد الله جودة عين طبيب في سفارة الدولة في النمسا في فيينا. وبذلك يعني يكون السلطان عبد الحميد قد حقق الهدف في ضرب جماعة الاتحاد والترقي في الداخل وفي الخارج. وطبعا كأنها توقفت مرحليا بعد هذه الضربة التي وجهها السلطان عبد الحميد، لم تقضي عليه نهائيا لكن جملته. اليهود أيها الأخوة لم يسكتوا أبدا على هذا النجاح الذي حققه السلطان عبد الحميد الثاني، لذلك ركزوا على وحدات الجيش العثماني التي كانت ترابط في الولايات البعيدة عن الدولة، وخاصة تلك التي ترابط في سلانيك. هناك في سلانيك كانت ترابط بعض وحدات الجيش الثالث، وسلانيك هذه في السنة العاشرة بعد 900 في الميلاد كان عدد سكانها 140,000. من هؤلاء 80,000 يهودي من أصل إسباني و 20,000 يهودي من يهود الدولمة. إذن 100,000 يهودي من أصل 140,000 يهودي هم سكان سلانيك. لذلك اتخذ اليهود من هذه المنطقة مركزا لأنشطتهم الهدامة ضد الدولة، ذلك لأنها كما قلنا بعيدة عن إسطنبول العاصمة. وأيضا الماسونية هناك التي كانت ترفع شعار الحرية والإخاء والمساواة، وهو نفس هذا الشعار اتخذته جماعة الاتحاد والترقي، كان شعارها أيضا الحرية والإخاء والمساواة. هناك الماسونية أخذت يعني تعمل بجد ونشاط بين أفراد الجيش الثالث العثماني. أيضا تدخلت الدول الغربية كما قلنا في هذه الأنشطة، وبتشجيع كل الأنشطة التي كانت توجه ضد الدولة العثمانية. لذلك أصبحت سلانيك بؤرة اضطراب خطيرة جدا ضد السلطان عبد الحميد. مبادئ هذه تغلقت بين أفراد وحدات الجيش الثالث، وهذا أدى إلى أن قام بعض الضباط المتحمسين باستعمال أساليب إرهابية في سلانيك نفسها والقرى والمدن التي كانت حولها، من ضمن عملياتهم الإرهابية مثلا عمليات تفجير القنابل، وخطف بعض كبار المسؤولين الحكوميين، وخطف أيضا بعض الضباط من ذوي الرتب العالية. وهؤلاء أيضا شكلوا عصابات التجأت إلى الجبال الوعرة البعيدة وأعلنوا التمرد صراحة على الحكومة العثمانية. سلطان عبد الحميد الثاني هنا يريد أن يحتوي هذا التمرد، فيأمر بإرسال الفريق أول الشمسي باشا الأرناؤوط قائد الجيش الثالث، هذا معروف بالشدة والانضباط العسكري، فأمره بأن يذهب إلى مناكير لإخفاض حركة الاتحاديين هناك وإلقاء القبض على المتسببين بهذه الثورة من الضباط مثل أنور ونيابي. وذهب في الفعل شمسي باشا الأرناؤوط هناك لما أراد أن يركب العربة، كانت متوقفة بالقرب من دائرة الدريد، تقدم له الملازم أول عاطف بيك وقام بإطلاق النار عليه. وهذه الحادثة تمت في 8 يوليو الشهر 7 من السنة 8 بعد 900 للميلاد. هذه الحادثة لا شك أرعبت السلطان عبد الحميد، وعرف أنه تحرك متأخرا، وصل الأمر إلى أنهم يغتالون أحد أقوى الضباط في الدولة العثمانية وقائد الجيش الثالث. لا شك أن المسألة الآن خرجت عن سيطرة السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يكن حازما في تعامله مع الاتحاديين. أيضا هذه الحادثة أدت إلى حدوث اضطرابات في بلانيك، وقام قائد الجناح نيادي بالسيطرة على مركز البريد، وأرسل من هذا المركز برقية للسلطان عبد الحميد الثاني أخبره فيها بأنه هذا نيازي سوف يعلن الدستور، وطالبه أن يعني ينفذ هذا الأمر أيضا في العاصمة إسطنبول. طالب السلطان عبد الحميد أن يعيد العمل بالدستور الذي كان قد أوقف بعد الاضطرابات التي تكلمنا عنها في بداية عهد السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد أيضا قام بإرسال برقية إلى المفتش العام حسين حلمي باشا يستفسر منه عن تطور الأوضاع هناك، ويريد منه أن يزوده بتقرير عن قوة الاتحاديين في تلك المنطقة. وأيضا أمر السلطان عبد الحميد المشير خيري باشا، هذا كان يقيم في ستانيك، أمره أن يتولى عملية القضاء على الاتحاديين. ولكن السلطان عبد الحميد أيضا فوجئ بأن هذا الضابط الكبير المشير خيري باشا يرفض أن ينفذ هذا الأمر، وبذلك اضطر السلطان عبد الحميد إلى أن يعهد إلى إبراهيم باشا قائد منطقة سيرد أن يقوم بهذه المهمة. ولكن أيضا إبراهيم باشا لم يتمكن من القضاء على هذه القوة المتنامية للاتحاد. تحت هذه الضغوط اضطر السلطان عبد الحميد إلى إعلان الدستور، وبعد أن طبعا اجتمع مع كبار الوزراء والقادة العسكريين، يعني طلب السلطان عبد الحميد من عزة باشا أحد كبار مسؤولي القصر، قال له اذهب إلى وزراء المجتمعين في مجلس الوزراء وأبلغهم أن يقوموا بكتابة البلاغ الرسمي لإعلان الدستور. وهذا الخبر انتشر في العاصمة إسطنبول أولا ثم في المدن الأخرى، والشعب التركي المسكين فرح بهذا الإعلان، وعقدت الاجتماعات وقيلت الخطب، وكان إعلان الدستور أيها الأخوة في السنة 26 بعد 300 للهجرة، وهذا يوافق السنة 8 بعد 900 للميلاد. أنا إن شاء الله سوف أتوقف هنا ونكمل إن شاء الله أحداث تاريخ الدولة العثمانية في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخواني واصل معكم كلام عن تاريخ سياسي للدولة العثمانية، ونحن نتكلم في الحلقة 14 من هذه السلسلة التاريخية في التاريخ السياسي الإسلامي. في المرة الماضية أيها الأخوة تكلمنا عن مواجهة السلطان عبد الحميد لليهود وللماسونية ولجماعة الاتحاد الترقي ذات الأفكار الماسونية العلمانية، وقلنا أن اليهود بعد أن احتوى السلطان عبد الحميد الاتحاديين الذين كانوا يتواجدون في الخارج في باريس وأيضا في بعض أجزاء الدولة العثمانية، قلنا أنه نجح في احتوائهم، تحرك هنا اليهود لإثارة القلاقل والاختراق وحدات الجيش العثماني الثالث الذي يرابط في سلانيك ذات الأغلبية اليهودية. واضطر السلطان عبد الحميد بعد تفاقم الثورة في سلانيك إلى إعلان الدستور، ولما أعلن الدستور أخذ كبار رجال الاتحاد والترقي يتوافدون إلى العاصمة إسطنبول، وهناك قاموا بسلسلة من الإعدامات لكبار رجال الاستخبارات في الدولة العثمانية ولكبار أيضا الشخصيات الذين كانوا يعادون الاتحاد والترقي، وهذا طبعا أدى إلى استقالة وزارة فريد باشا، وعين في الصدارة العظمى سعيد باشا، عين قدرا أعظما، وأيضا عين جمال الدين شيخا للإسلام، وأعلن العفو العام وفتحوا أبواب السجون للجميع. ولا شك أن هذا جعل المئات من المجرمين بل الآلاف من المجرمين من مختلف القوميات والأجناس ينتشرون في العاصمة وفي المدن القريبة منها، وهذا طبعا تسبب بحدوث فوضى رهيبة كما تعرفون. أيضا بعد فترة قليلة من إعلان الدستور تمكن الاتحاديون أيضا من السيطرة على قصر يلدن، إذ طردوا بعض المرافقين والمعاونين المخلصين للسلطان، وأيضا أقالوا مدير مكتب السلطان وعينوا في هذا المنصب الحساس جدا علي جواد بيك، وعلي جواد بيك هذا من المناصرين للاتحاد والترقي. وهذه الأمور وهذه الإجراءات الفوضوية أدت إلى أن الصدر الأعظم الجديد سعيد باشا أيضا يستقيل، وعينوا مكانه كامل باشا، وعينوا رجب باشا وزيرا للدفاع. لما تمكن الاتحاديون من السيطرة على شؤون الدولة العثمانية في وجود السلطان عبد الحميد، كان هذا في السنة الثامنة بعد 1900 الميلاد، أقول توالت أيضا على الدولة العثمانية الكثير من النكبات السياسية والعسكرية. ففي 9 رمضان من السنة 26 بعد 300 للهجرة، وهذا يوافق السنة 8 بعد 900 الميلاد، قامت النمسا بضم البوسنة والهرسك، وكذلك أعلنت بلغاريا انفصالها عن الدولة العثمانية وتشكلت دولة جديدة اسمها مملكة بلغاريا. في 10 رمضان أيضا من نفس السنة أعلنت جزيرة كريت انضمامها الرسمي لليونان، وبذلك انخدع الشعب بالاتحاديين وانصدم من هذه النكبات التي حلت بالدولة العثمانية، خاصة وأنه كان يعقد الآمال الكبار على الشعب العثماني، خاصة سكان العاصمة وما جاورها يعقدون الآمال الكبار على الاتحاديين، ولكنهم فوجئوا بأن الدولة أخذت تنحدر انحدارا كبيرا في ظل هذه الجماعة، وانخفضت شعبية الاتحاديين عند الشعب العثماني. أيضا لما جرت بعد ذلك الانتخابات لعضوية مجلس المبعوثان، قام الاتحاديون باستخدام الأساليب الإرهابية لكي يفوزوا بالانتخابات، وبالفعل في 23 من ذي القعدة من السنة 23 بعد 300 للهجرة افتتح السلطان عبد الحميد الثاني مجلس المبعوثان، وألقى خطاب تمنى فيه أن يعني تعم الرفاهية الدولة العثمانية، وقال بأنه هو صاحب فكرة مجلس المبعوثان، وأنه هو الذي يعني قام بوضع الدستور للدولة العثمانية في بداية حكمه وإنشاء البرلمان، ولكنه نظرا للظروف التي مرت بها الدولة قام بتعليق العمل بالدستور وبإلغاء مجلس المبعوثان. وقال أيضا في هذا الخطاب أنه بعد أن تطور الوعي لدى العثمانيين أعاد مرة أخرى لهم البرلمان. أحمد رضا بيك هذا تولى رئاسة مجلس المبعوثان، ثم بعد شهرين تقريبا من افتتاح المجلس استحب المجلس ثقته من حكومة الصدر الأعظم كامل باشا الذي أتى بعد أن قدم سعيد باشا استقالته. وهذه استحب الثقة في كامل باشا لأنه أيضا أيها الأخوة ما رضى أن يكون أداة بيد الاتحاديين، ولأنه وقف في وجههم ما سمح لهم أن يتدخلوا في الشؤون السياسية، يعني ما سمح لضباط الاتحاديين في الجيش أن يتدخلوا في الأمور السياسية للدولة العثمانية. وطبعا عين الاتحاديون بعده في الصدارة العظمى حلمي باشا. الاتحاديون هؤلاء أيها الأخوة الذين استولوا على السلطة كانوا كما قلنا قد وعدوا المواطنين في الولايات العثمانية بوعود كبيرة وجميلة، كانوا يقولون لهم أن هدفهم إذا تمكنوا من السيطرة على الحكم هو توحيد جميع العناصر والقوميات في الدولة العثمانية، ويعني المساواة بين جميع هذه العناصر، ويكون الشعار هو الحرية والمساواة والمؤاخاة والتآخي، هذا هو طبعا كما قلنا شعار الماسونية. وكانوا أيضا يقولون للناس أنهم بهذه السياسة التي تعتمد على العدالة والمساواة سوف يعني يحققون الكثير من آمال الشعوب العثمانية، وسوف يعني يضعون حدا للكثير من النزاعات الانفصالية في الولايات العثمانية. وقلنا أن هذه النزاعات الانفصالية كانت السبب المباشر في ضعف الدولة العثمانية، ولا شك هذه كانت وعود براقة. لكن بعد ذلك تبين الشعوب التي تعيش في ظل الدولة العثمانية في الولايات العثمانية تبين لها بعد ذلك مدى كذب الاتحاديين، وأنهم غير جادين في تطبيق الشعارات هذه التي رفعوها. كما قلنا في الفترة التي حكم بها الاتحاديون الدولة العثمانية خسرت الدولة البوسنة والهرسك لصالح النمسا، وانفصلت بلغاريا، تشكلت مملكة بلغاريا وانضمت كريت إلى اليونان، والأرمن قويت شوكتهم وأخذوا يشترون السلاح ويوزعونه فيما بينهم ويثيرون القلاقل في أرجاء الدولة العثمانية. وأيضا نظم اليونانيون المقيمين في الدولة الكثير من المظاهرات الاستسدادية، وأيضا قام الاتحاديون بالتدخل السافر كما قلنا في سير الانتخابات، وزوروا نتائج مجلس المبعوثان برلمان العثماني. إذن كل هذه الأمور الحقيقة كانت ترينا مدى كذب الشعارات التي كان يرفعها هؤلاء من جماعة الاتحاد والترقي. بعد ذلك لما ابتدأ الناس في استنكار هذه الأساليب المشينة بعد أثر الاتحاديون إلى الحكم، لجأ الاتحاديون أيها الأخوة إلى الوسائل الإرهابية، فقاموا باغتيال كثير من الشخصيات، اغتالوا إسماعيل ماهر باشا، واغتالوا كذلك حسن فهمي بيك، هذا هو رئيس تحرير جريدة سربستي شهيرة. ثم مع مرور الوقت أدرك الناس مدى ارتباط الاتحاديين بالماسونية، ومدى ابتعاد زعماء الاتحاد والترقي عن الدين الإسلامي وعدائهم لكل ما هو مسلم. أيضا أيها الأخوة الاتحاديون هناك قاموا بعدة إجراءات داخل صفوف القوات المسلحة، وقاموا بعزل جماعة من الضباط هناك كبيرة تشكل عددا كبيرا في القوات العثمانية، إذ أن الضباط في الدولة العثمانية في ذلك الوقت هم ينقسمون إلى قسمين، قسم من خريجي الكلية الحربية وهم يطلق عليهم الضباط المكتبلي، وهذه تعني خريجي المدارس العسكرية، وهناك أيضا الضباط الذين تدرجوا في الرتب العسكرية عن طريق الخبرة، ابتدأوا حياتهم كجنود ثم وصلوا بعد ذلك إلى ضباط وتمت ترقيتهم، وهؤلاء يسمون بالضباط الهيئة. لما آل الأمر إلى الاتحاديين في الدولة العثمانية قاموا بطرد الضباط الآيلي من الجيش وأحالهم على التقاعد. طبعا لا شك أن هذا خلق بلبلة وثورة في أوساط الجيش والقوات المسلحة، لأن يعني هؤلاء كانوا يشكلون أيضا نسبة كبيرة، هؤلاء الضباط الآيلي. ثم أيضا كانت هناك بعض الأمور المتعارف عليها في الدولة العثمانية، أن طلبة المدارس الشرعية في الدولة العثمانية يتم إعفائهم من الخدمة العسكرية، فتقدم الاتحاديون باقتراح إلى مجلس النبوثان يجبر ويلزم هؤلاء الطلاب طلاب مدارس شرعية بالانضمام إلى الخدمة العسكرية، وهذا أيضا شكل تذمرا وثورة بين طلاب المدارس الشرعية. واعتبر الكثير من السكان والناس في الدولة العثمانية أن هذه الفكرة الأخيرة موجهة ضد الإسلام يعني زعزعة الأوضاع في المدارس الشرعية في الدولة العثمانية. أيضا يعني تطورت هذه الأعمال الغريبة التي يقوم بها الاتحاديون، هذه المحاولات من جانب الاتحاديين أيها الأخوة في التدخل في شؤون القوات المسلحة، وأيضا الإشاعة الخطيرة الخبيثة التي سببت ثورة كبيرة جدا في الدولة العثمانية، الإشاعة الموجهة ضد السلطان عبد الحميد أن فرقة من الاتحاديين المتنكرين في ذي ضباط قوات مسلحة وجنود ذهبوا إلى بعض السكنات العسكرية وقالوا بأن السلطان عبد الحميد طلب من شيخ الإسلام أن يصدر فتوى للجنود الجيش العثماني بأن يرموا الطربوش ويرتدوا القبعة، وطبعا هذا الأمر كما هو معلوم أثار بلبلة كبيرة في وسط القوات المسلحة وفي وسط الشعب العثماني، خاصة بعد الاجراءات التي قاموا بها لما قاموا بطرد الضباط الآيلي وبالتدخل في الانتخابات، كانت الناس بحاجة إلى قشة فقط تقصم ظهر البعير، وبالفعل كانت هذه الحادثة حادثة الطربوش التي اشتروها على السلطان عبد الحميد جعلت الثورة تشتعل، واندثت أيضا الضباط المزيفون بين الجنود لكي يثيروا المشاعر، وألقيت الخطب الحماسية الرنانة، وتظاهر هؤلاء بأنهم يعني يأسفون على ما حل بالإسلام في عهد السلطان عبد الحميد، ويعني كبروا من مسألة القبعة والطربوش هذه، وبذلك اشتعلت شرارة الفتنة في سكنة طاش قشلة، وقام هناك الجنود بحبس الضباط في الغرف ثم توجهوا إلى ساحة السلطان أحمد، وحدثت هذه الأحداث أيها الأخوة في مساء 22 من ربيع الأول من السنة 27 بعد 300 هجرة، وكان ذلك يوافق 13 من أبريل من السنة 9 بعد 900 للميلاد. ثم لما حل صباح اليوم التالي أخذ الجنود يطلقون الرصاص في الهواء عشوائيا، وهذا طبعا تسبب في حدوث الفزع والرعب في قلوب المواطنين بين المواطنين، وأخذ الجنود يهتفون يطالبون بعودة الشريعة، وأرسلوا مندوبين عنهم إلى السكنات العسكرية الأخرى يدعونهم للانضمام إلى هذه الثورة، وبالفعل التحق بهم بعض الجنود، وكذلك شارك الكثير من الضباط الآيلي الذين يعني أحيلوا على التقاعد، وأيضا بعض طلبة المدارس الشرعية الذين سوف يجبرون على الانخراط في الخدمة الإلزامية، وأيضا الكثير من أتباع الطرق الصوفية وبعض المدنيين المعارضين لجمعيات الاتحاد الترقي دخلوا بعد أن أشعلوها، يعني الاتحاد الترقي أشعل هذه الثورة، لكنه يعني وجد أن هذه الثورة المدبرة قد خرجت عن السيطرة خاصة لما يدخل بها العام. هذه الحشود السائرة توجهت إلى جامع آيا صوفيا، وهناك حاصروا مجلس المبعوثان وهم يصيحون يطالبون بتطبيق الشريعة، فأرسل لهم السلطان عبد الحميد الثاني رئيس الكتاب وأخبرهم أن الشريعة في الدولة العثمانية في ظل السلطان عبد الحميد هي بخير، الدولة هذه لا تحكم إلا بالشريعة ولا يمكن لأي أحد أي كائن كان أن يتعرض للشريعة الإسلامية. لكن المتمردين أيضا أصبحت لهم مطالب أخرى غير الشريعة، وهي أنهم طالبوا بأن يعزل الصدر الأعظم حسين حلمي باشر، وأيضا يعزل وزير الحربية علي رضا باشر، وكذلك يعزل محمود مختار باشر قائد الفرقة الأولى للجيش العثماني، وكذلك طالبوا بأن يعزل أحمد رضا باشا رئيس مجلس المبعوثان، وطالبوا أيضا بنفي الاتحاديين من الدولة العثمانية، وطالبوا بعودة الضباط الآلي إلى الجيش العثماني، وكذلك يعني يلغى هذا القرار بأن يطبق التجنيد الإلزامي على طلبة المدارس الشرعية. وبعد هذه المطالب كلها طالبوا أيضا بأن يصدر من السلطان عفو شامل عن جميع الذين اشتركوا في هذا التمرد وفي هذه الثورة الخطيرة التي كادت أن تعصف بالدولة العثمانية، وبالفعل كانت لها كما سوف نشاهد بعد أيام نتائج خطيرة جدا على الدولة العثمانية. في أثناء هذا التمرد وهذه الثورة التي نشبت بسبب الشرارة التي أشعلها من أثار تلك الإشاعة أو تلك القشة التي قطمت ظهر البعير كما قلنا، هذه الثورة وكانت خطيرة جدا لأن درجة أو وصلت إلى درجة أن الذين شاركوا بها كانوا يبحثون عن أحمد رضا بيك هذا رئيس مجلس المبعوثان الذي كان من أقطاب جماعة الاتحاد الترقي يريدون أن يقتلوه، وكذلك كانوا يبحثون عن صحة حسين جاحظ. حسين جاحظ وأحمد رضا بيك كانا على عداء سافر للإسلام أنبر رئيس مجلس المبعوثان رئيس البرلمان العثماني يجاهر بعدائه للإسلام، وأيضا هذا سمح للكثير من الصحفيين وما أكثرهم بيننا أيها الأخوة، ما أكثر هؤلاء الصحفيين في الوقت الحاضر الذين يهاجمون الإسلام بمنتهى الوقاحة ولا يتصدى لهم أحد، يعني الحكومات تسكت عن الهجوم على الإسلام من قبل هؤلاء الصحفيين، يعرفون تماما أنه لن يكلمهم أحد لا وزير إعلام ولا رقابة ولا ما شابه، ولذلك هم يمزقون الإسلام بحجة الحرية الصحفية. إلى هذا الوقت يعني مثل هذه الجماعة موجودة، وأقول قبل ذلك بسنين طويلة في الدولة العثمانية كان هناك مثل حسين جاهد الكثير من الصحفيين، ولذلك الثورة الفطرية هذه لأبناء الشعب العثماني توجهت لكي تقضي على مثل هؤلاء الذين يعاينون الإسلام. طبعا فر أحمد رضا بيك وحسين جاهد والكثير من قيادات الاتحاد الترقي لا تستطيع أن تواجه مثل هذه الثورة، وبعد ذلك أيضا هذه الثورة تكون عمياء أيها الأخوة لما يدخل بها العامة والغوغاء، تمكنوا أيضا من قتل وزير العدل ناظم باشا، اعتقدوا أنه أحمد رضا بيك يعني قتلوه ظنا منهم بأنه هو رئيس مجلس المبعوثان، وكذلك قتل نائب اللاذقية الأمير محمد أرسلان وهو عربي طبعا أنهم اعتقدوا أنه هو الصحفي حسين جاهد، وقتل كذلك عدد كبير من الضباط المكتب لخريجي الكليات العسكرية. السلطان عبد الحميد أيها الأخوة حاول أن يضع حدا لهذا التمرد، ولذلك قام بعزل الصدر الأعظم حسين حلمي باشا وعين في الصدارة العظمى توفيق باشا، وأيضا قام بعزل وزير الحربية وقائد الفرقة الأولى، نفذ معظم الطلبات التي يعني كان يطالب بها المتمردون، ولكن أيضا هذه الحركة حركة التمرد لم تنتهي أبدا واستمرت في التنامي وفي الحقيقة خرجت عن نطاق السيطرة، وهنا تنهال البرقيات من سلانيك مقر الاتحاد الترقي على قصر يلبز، الكثير من البرقيات أتت إلى قصر يلبز واتهمت هذه البرقيات السلطان عبد الحميد بأنه هو المدبر لهذا التمرد لكي يقضي على الدستور وعلى البرلمان وعلى الديمقراطية كما يقولون، وأيضا على جمعية الاتحاد الترقي حامية الحريات وحامية البرلمان والدستور، ولذلك قرر الاتحاديون المتمركزون في سلانيك أن يرسلوا قوة للقضاء على هذا التمرد. هذه القوة التي شكلت أخذت اسم جيش الحركة وتولى قيادة جيش الحركة الضابط العراقي محمود شوكت باشا، وصارت هذه القوة التي تتألف في غالبها من جنود أتراك ومتطوعين من مختلف الجنسيات والقوميات، كانوا منهم البلغاريين والألبان واليهود، طبعا يهود سلانيك. وتحركت هذه القوة أو جيش الحركة من سلانيك في 15 من أبريل من السنة 9 بعد 1900 الميلاد، ووصلت إلى إسطنبول بعد قرابة أسبوعين، وصلت في 22 من أبريل الشهر الرابع. طبعا كانت العادة هناك في العاصمة إسطنبول قبل هذا التقرد، وهذه عادة يعني قديمة جدا عند السلاطين العثمانيين، أن يرتب استعراض عسكري لبعض الوحدات العسكرية في الجيش العثماني قبيل خروج السلطان لتأدية صلاة الجمعة. يحتفلون كثيرا بهذه المسألة على اعتبار أن السلطان هو خليفة المسلمين، لذلك يقومون العسكر هناك بنوع من الاحتفال أو بالاستعراض العسكري قبيل تأدية السلطان صلاة الجمعة. الجمعة هذه التي تلت التمرد هذا لم يقام هذا الاستعراض، أقول في الجمعة التالية لم يقام هذا الاحتفال، والسلطان عبد الحميد أيضا خاطب كبار الضباط من بينهم قائد القوات الخاصة ووزير الدفاع، قال لهم بلغوا سلامي إلى أبناء الجنود المتواجدين هنا بينكم وأيضا المقيمين في السكنات العسكرية، أبلغوهم تحياتي وسلامي، وقولوا لهم أن أخوان لكم من الجيش الثالث الذي يسمى جيش الحركة الآن هم قد وصلوا إلى ضاحية تيفانوس، هذه ضاحية في إسطنبول تقع على البحر المرمر، ويعني يقول لهم لا تتعرضوا لهم أبدا، وأقسم لهم بأن ما حدث في سكنة طاش قشلة من تمرد لما قال لهم أنه السلطان يأمر بأن يحلق الطربوش وترتدى بدلا منه القبعة، قال لهم أنني ما قلت هذا أبدا، وأن هناك أناس وراء إحداث مثل هذه البلدة. على كل حال أقول استطاع المتآمرون من جماعة الاتحاد الترقي الذين طبعا كانوا وراء هذه اللعبة المكشوفة، استطاعوا أن يذيحوا قادة الكتائب العسكرية الموالين للسلطان عبد الحميد الثاني، ولم يبقى سوى الأمير آلاي إسماعيل حقي. هذا أمر بتهدئة الجنود والضباط وطلب منهم التقيد بتنفيذ الأوامر العسكرية. ثم بعد ذلك لما وصل جيش الحركة إلى إسطنبول اتجه نحو سكنة الأمير علاء إسماعيل حقي وأخذ يقصفها، ودارت مواجهة عسكرية من الليل إلى ظهر اليوم التالي، وتمكنت قذائف مدفعية جيش الحركة أن تدمر باب السكنة الرئيسي وأيضا بعض الأجزاء من مبنى السكنة، وتساقطت القذائف فوق رؤوس الجنود في هذه السكنة. ثم بعد ذلك أمر إسماعيل حقي أن ترفع رايات البيضاء يعني ويستسلم الجنود لجيش الحركة، فتوقفت هذه الاشتباكات. ثم بعد ذلك توجه أنور باشا. أنور باشا هذا أيها الأخوة هو الرجل الثالث الثالوث الحاكم بعد ذلك، ولد في السنة 99 بعد 200 الهجرة في إسطنبول، وهو ضابط عثماني وكان من قادة تركيا الفتاة، وهو كما قلنا أحد الثلاثة الذين حكموا الدولة العثمانية في فترة الحرب العالمية الأولى. هذا أيضا كان من الذين ورطوا الدولة العثمانية بعد ذلك في الدخول بالحرب العالمية الأولى ووقوف الدولة إلى جانب الألمان، وهو بالمناسبة أيضا أنور باشا هو زوج ابنة أخي السلطان عبد الحميد. بعد الحرب أيضا هذا أنور باشا انضم للثورة المناهضة للشيوعيين في بخارة، ولكنهم تمكنوا من قتله. فأقول هذا توجه أنور باشا وهو يعني يحمل المسدس بيده، ورافقه بعض رؤساء العصابات البلغاريين، وقتلوا كل من وجدوه على الباب، ثم دخلوا إلى السكنة وقتلوا الأمير علاي إسماعيل حقي، وقتلوا جميع الضباط ودفنوهم في مقبرة من مقابر الأرمن. الفريق محمود شوكت هذا بعد أن وصل بجيش الحركة، في المناسبة محمود شوكت هذا ولد في بغداد سنة 56 بعد 800 الألف والألف للميلاد، وهو من قادة الدولة العثمانية، وهو عربي في الأصل، وكان من الاتحاديين. في السنة 13 بعد 800 الألف للميلاد أصبح صدرا أعظما في الدولة العثمانية، وأيضا إلى جانب أنه رئيس الوزراء صدر أعظم، كان يحتفظ بحقيبة وزارة الدفاع. ثم في 11 من الشهر السادس من السنة 13 بعد 900 والألف ميلاد، يعني بعد فترة بسيطة من توليه رئاسة الوزارة، تم اغتياله في إسطنبول. أقول هذا لما وصل للفريق محمود شوكت باشا أرسل رسالة إلى الصدر الأعظم، وذكر فيها أن بعض المفسدين يشيع أن جيش الحركة أتى لكي يخلع السلطان، وهذا الأمر غير صحيح. وبعد ذلك قال: نحن ما أتينا إلا لمساعدة السلطان والحكومة العثمانية. لما تمكن محمود شوكت من السيطرة على الأوضاع في إسطنبول، سيطر على العاصمة بقواته، أمر بأن تشكل محكمة عسكرية أصدرت الأحكام العرفية، وهذه المحكمة العسكرية أصدرت أحكام كبيرة وصلت إلى حد الإعدام، ونصبت المشانق وأعدم الكثير من الأبرياء والمجرمين على السواء. وأيضا قامت هذه المحكمة بإصدار أحكام النفي للعديد من كبار رجال الدولة العثمانية من الموالين للسلطان عبد الحميد. لا شك أيها الأخوة، للسلطان عبد الحميد لم يكن حازما في تعامله مع هذه الثورة، لم يكن حازما في تعامله مع الاتحاديين منذ البداية. بعد هذه الأحداث عقد اجتماع في قصر يلدن، حضره أدهم باشا وزير الدفاع، والفريق ممدوح باشا قائد الفرقة الثانية، وأيضا هذا الاجتماع تم في وجود توفيق باشا الصدر الأعظم، وناقشوا الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع أي تصادم عسكري بين جيش الحركة وبين الفرق العثمانية العسكرية الخاصة المكلفة بحماية القصر السلطاني. أيضا القلق انتشر بين الجنود العثمانيين في إسطنبول، وطالبوا بأن يجهزوا بالمزيد من العتاد حتى يواجهوا جيش تلانيك، هذا جيش الاتحاديين. لكن للأسف الشديد صدرت الأوامر من السلطان عبد الحميد الثاني بعدم الاستجابة لمطالب الجنود العثمانيين الذين يريدون أن يدافعوا عن السلطان وعن العاصمة وعن الإسلام. فذهب وفد من هؤلاء الجنود المخلصين إلى قصر السلطان عبد الحميد الثاني، وأيضا ذهب وفد من جنود الحاميات الأخرى إلى القصر، وصاحوا بالسلطان، يعني قالوا له أنهم لم يأتوا، هؤلاء جيش الحركة لم يأتي هذا الجيش الاتحادي إلا لقتلنا. ولكن للأسف الشديد السلطان عبد الحميد أيضا لم يستجب لهم. ثم بعد ذلك قاموا بكسر هذا الوفد من الجنود، قاموا بكسر باب مخازن الأسلحة، وأخذوا ينقلون صناديق الذخيرة ويوزعونها على الجنود. فأرسل لهم في الحال السلطان عبد الحميد الثاني رئيس الكتاب، وأمرهم بعدم إطلاق النار، وإذا أرادوا أن يطلقوا النار على جيش الحركة فعليهم أن يطلقوا النار أولا على السلطان عبد الحميد الثاني. لا شك منتهى الغباء ومنتهى السخافة في هذه الأوقات العصيبة، البلد بحاجة إلى رجل حازم، لكن السلطان عبد الحميد الثاني لم يكن حازما. وهذه أيها الأخوة الأمور كتبها أحد الجنرالات الموالين للسلطان عبد الحميد يتحسر على ما حدث. هذا الرجل كان معاصرا للأحداث، أورخان، جنرال أورخان محمد علي معاصر الأحداث، وهو يتكلم بحسب، والكثير غير هذا الجنرال كتبوا عن الأحداث هذه التي أدت إلى ضياع الخلافة الإسلامية بعد ذلك. نعم، هذه السياسة الغريبة جدا والمتخاذلة من السلطان عبد الحميد مكنت الاتحاديين من السيطرة على الأمور في الدولة العثمانية، وابتدأ كما يقولون العد التنازلي لسقوط الخلافة العثمانية كما سوف نشاهد. طبعا الجنود هؤلاء الذين سيطروا على مخازن الأسلحة ما كان أمامهم إلا الامتثال لأمر السلطان عبد الحميد الثاني الذي كانوا يحبونه كثيرا. في المؤرخ تركي اسمه حامي دانشمان يقول يعني نقلنا فقرة من كتابه يقول إن بعض القضاة الموالين للسلطان عبد الحميد جثوا على ركبهم أمام السلطان وطلبوا منه أن يسمح لهم أن يقضوا على جيش الحركة، طلبوا منه أن يسمح لهم أن يواجهوا جيش الحركة، ولكن السلطان عبد الحميد لم يقبل وقال لهم: أيها البشرات، إنني خليفة المسلمين، لذا لن أدع المسلمين يتقاتلون. ثم بعد ذلك يقول انسحب السلطان عبد الحميد لغرفة مجاورة، ثم في تلك اللحظة طبعا كان يعني بإمكان السلطان عبد الحميد أن يصدر أمرا واحدا فقط، كلمة واحدة كافية لأن يقوم هؤلاء الضباط الشجعان والجنود الشجعان بمواجهة هذا الجيش العصابات، جيش الحركة الذي كان يضم الكثير من أفراد العصابات كما قلت. فللأسف الشديد السلطان عبد الحميد لم يتصرف لمواجهة هذه الكارثة التي حلت بالدولة العثمانية بالطريقة الصحيحة. طبعا بعد ذلك بعد أوامر السلطان استسلم جنود القصر إلى جيش الحركة. طبعا بعد ذلك بعد أوامر السلطان استسلم جنود القصر إلى جيش الحركة وأصبح القصر خاليا من الجنود الذين يتولون حمايته، وأحاطت قوات جيش الحركة بالقصر السلطاني. في يوم الثلاثاء 6 من ربيع الأول من السنة 27 بعد 300 الهجرة، وهذا كان يوافق 27 من أبريل الشهر الرابع من السنة 9 بعد 900 الميلاد، وصلت برقية إلى الضباط المسؤولين عن حماية قصر يلدز، وهم طبعا كما قلنا من ضباط جيش الحركة. هذه البرقية تقول لهم بأن وفدا من مجلس المبعوثان والأعيان سوف يصل إلى القصر، فعليكم أن تتوقعوا قدومه في أي لحظة. بعد فترة قصيرة من هذه البرقية سمعوا أصوات المدافع احتفالا بتنصيب السلطان محمد رشاد الخامس، عينه السلطان على الدولة العثمانية خلفا للسلطان عبد الحميد. وكما قلنا هو محمد رشاد هذا أخذ لقب محمد الخامس، وتم خلع السلطان عبد الحميد من كرسي السلطنة العثمانية بموجب فتوى أصدرها المفتي ضياء الدين. طبعا الفتوى هذه يجب أن تتضمن الأسباب التي أدت إلى عزل السلطان عبد الحميد. فالأسباب التي وضعها المفتي ضياء الدين المفتي الاتحادي تقول أنه كان يقتل الرعية ويظلم المواطنين وكان مفرطا في أمور الإسلام. يا سلام، السلطان عبد الحميد ما كان يقتل دجاجة، لو أمر فقط قادة الفرق التي كانت تحرس القصر والمرابطة بالعاصمة فقط كلمة واحدة لو أعطاها لهم لسحقوا جيش الحركة ولقضوا على الاتحادين، ولكنه بسبب تخاذله تسبب أيها الأخوة بفقدان الخلافة بعد ذلك كما سوف نفصل. الوفد هذا الذي وصل أيها الأخوة مشكل من الفريق عارف حكمة باشا، هذا عضو في مجلس الأعيان وكان مرافقا عسكريا ياورا سابقا للسلطان عبد الحميد الثاني، وأيضا من ضمن أعضاء هذا الوفد آرام أفندي أرمني من أعضاء مجلس المبعوثان، واللواء أسعد باشا هذا نائب في مجلس المبعوثان أيضا، واليهود الشهير أمان ويل قرصوه الذي تكلمنا عنه قلنا أنه كان وراء معظم نشاطات الاتحاديين. فدخل هذا الوفد ومعه الأمير علاي غالب بيك الضابط المسؤول عن أمن القصر بعد استيلاء الاتحاديين عليه، دخلوا على السلطان عبد الحميد في قصر يلدن، واستقبلهم السلطان عبد الحميد واقفا وأخبروه بقرار عزله من أرشف سلطنة العثمانية، فقال لهم ذلك تقدير العزيز العليم. ثم التفت السلطان عبد الحميد إلى الوفد وأشار بيده إلى عمان ويقر الصوف اليهودي وقال: ألم تجدوا شخصا آخر غير هذا اليهودي لكي تبلغوا خليفة المسلمين بقرار عزله؟ السلطان عبد الحميد أيضا طلب أن يقيم مع عائلته في قصر جراجان، ولكنهم أخبروه بأن عليه التأهب للسفر إلى الثاني قصر جراجان، هذا الذي أراد محمد سواعي أن يخرج منه السلطان مراد الخامس إذا تذكرون لما تكلمنا عن سيرة السلطان مراد. أيضا يعني نفي السلطان عبد الحميد إلى مدينة الثانيك مقر اتحاد الترقي، وبقي هناك لمدة 3 سنوات، أقام في قصر ألاكيني معزولا عن العالم، وكانت حراسة عليه مشددة. ثم بعد ذلك أعادوه إلى إسطنبول في يوم الجمعة 21 من ذي القعدة من سنة 30 بعد 300 للهجرة، وحددت إقامته في العاصمة في قصر بيكلر بيكي، وكانت أيضا الحراسة مشددة على هذا القصر. ثم بعد ذلك توفي السلطان عبد الحميد الثاني في 28 من ربيع الآخر من السنة 36 بعد 300 للهجرة، وكان ذلك يوافق اليوم العاشر من الشهر الثاني فبراير من السنة 18 بعد 900 للميلاد. كان عمره لما توفي كان في 77 من عمره، وتوفي في أثناء الأيام الأخيرة للحرب العالمية الأولى. السلطان عبد الحميد أيها الأخوة كان قبل توليه السلطنة كما قلنا بسيطا في حياته، يعني ما كان مشهور عنه أبدا أنه كان يعيش حياة له أو التبذير، ورافقته هذه البساطة حتى عندما كان سلطانا وخليفة المسلمين. لو يقارن يعني لو قارنا حياة السلطان عبد الحميد ببقية أفراد البيت العثماني لا شك أنهم كانوا يعيشون في حياة بذخ وترف وغارقين في اللهو والمجون وتراكمت عليهم الديون الكثيرة. أما السلطان عبد الحميد فهو يمكن الأمير العثماني في ذلك الوقت الذي لما كان أميرا لم تكن عليه أي ديون أي جهة أخرى، وبالتالي يعني هذا لا شك أنه كان من الأمور الطيبة في حياة هذا الأمير العثماني. لذلك كان يتهم بأنه بخيل لأنه ما كان يعيش هذه حياة اللهو والمجون التي تتطلب إنفاق الكثير من الأموال، لأنه لم يكن يحيا هذه الحياة اتهموه بالبخل. وأيضا قبل أن يتولى السلطنة قلنا أنه رافق عمه السلطان عبد العزيز وأيضا أخيه الأمير مراد ولي عهد الدولة العثمانية في الزيارة التي تمت بناء على طلب ملك فرنسا إلى السلطان عبد العزيز بحضور معرض باريس، ثم بعد ذلك توجهوا من فرنسا إلى إنجلترا. في هذه الرحلة ظهرت الأخلاق الفاضلة للأمير عبد الحميد، كان وقورا هادئا لم يكن أبدا ينغمس في الملذات التي كانت تنتشر هناك في تلك الدول، بينما كان أخوه الأمير مراد ولي العهد كان يعني يشرب الخمر ويحضر الحفلات الخاصة جدا، يعني خلاف السلطان أو الأمير عبد الحميد. أيضا لما تبوأ السلطان عبد الحميد عرش السلطنة العثمانية كان حليق لحية، لم تكن له لحية لكن كان له شارب، ثم بعد ذلك أطلق لحيته. ومع ذلك أريد أن أشدد على مسألة نحن نتكلم بكل أمانة أيها الأخوة، أقول السلطان عبد الحميد كان من هواة الموسيقى الغربية وكان يفضل سماع الموسيقى الغربية على الموسيقى الشرقية، ذلك لأنه في أثناء دراسته قلنا أنه تلقى الموسيقى على يد الأستاذ ألكسندر، ثم أيضا بعد ذلك درس الموسيقى الغربية على أستاذين إيطاليين شهيرين هما كواتيلي ولومباردي. وأيضا السلطان عبد الحميد كان يجيد عدة لغات، فكان يجيد طبعا إضافة إلى لغته التركية اللغة العربية والفارسية والفرنسية، وكان أيضا مولعا بقراءة كتب التاريخ. السلطان عبد الحميد في حياته كان يرتدي الملابس الأوروبية ويدخن السجائر، ويقرب إليه الكثير من كبار مشايخ الطرق الصوفية من أمثال أبو الهدى الصيادي الرفاعي الذي يلقب نفسه بالرفاعي الثاني، وأيضا الشيخ محمود أبو الشامت. ابنة السلطان عبد الحميد ابنته عائشة تقول في مذكراتها، أريد أن يعني ننقل لكم هذه الفقرة أقرأها عليكم. تقول: كان والدي يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها ويقرأ القرآن الكريم، وفي شبابه سلك مسلك طريقة الشاذلية، وكان كثير الارتياد للجوامع، ولا سيما في رمضان، في رمضان كان يذهب لجامع السليمانية، وفي أحد الأيام عندما كان يؤدي الصلاة في هذا الجامع، جامع السليمانية، التقى بشيخ فاضل اسمه حمزة رافر وتصادق معه، حمزة رافر، وانتسب عن طريق حمزة رافر إلى الطريقة الشاذلية، ثم بعد ذلك انتسب إلى الطريقة القادرية بواسطة الشيخ عبد الله أفندي، وهو الشيخ الأكبر لتكية يحيى أفندي. يا سلام. لبيان أيضا الحقيقة مدى التعلق وارتباط السلطان عبد الحميد بالجماعات الصوفية، أريد أيضا أن أقرأ عليكم هذه الرسالة المهمة جدا. هذه الرسالة طبعا وجهها السلطان عبد الحميد لما كان في منفاه بعد أن عزل من السلطنة، وجهها إلى الشيخ محمود أفندي أبي الشامات، وهو من كبار زعماء الطرق الصوفية في دمشق في ذلك الوقت. ماذا يقول له؟ يبدأ هذه الرسالة بياهو: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ. إنني لم أتخلى عن الخلافة الإسلامية لسبب ما، سوى أنني بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم جون تورك وتحديدهم، اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة الإسلامية. إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة فلسطين، ورغم إصرارهم لم أقبل هذا التكليف بصورة قطعية. وأخيرا وعدوا بتقديم 150 مليون ليرة إنجليزية ذهبا، فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا، وأجبتهم بالجواب القطعي الآتي: إنكم لو دفعتم ملء الأرض ذهبا فضلا عن 150 مليون ليرة إنجليزية ذهبا، فلن أقبل تكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عن 30 سنة، فلن أسوّد صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين، لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا. وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم سيعيدونني إلى سلانيك، فقبلت بهذا التكليف الأخير، وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأرض المقدسة فلسطين. وقد كان بعد ذلك ما كان، ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء على الله المتعالي، وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع المهم، وبه أختم رسالتي هذه. ألكم يديكم مباركتين، وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي. سلامي إلى جميع الأخوان والأصدقاء. يا أستاذ المعظم، لقد أطلت عليكم البحث، ولكن دفعني بهذه الإطالة أن نحيط سماحتكم علما ونحيط جماعتكم بذلك علما أيضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 22 من أيلول من السنة التاسعة، وعفوا هذه الرسالة أرخت في نعم في السنة 29 بعد 300 و1000 للهجرة. وختمها السلطان بهذه: خادم المسلمين عبد الحميد بن عبد المجيد. السلطان عبد الحميد أيها الأخوة أيضا اهتم بالدعوة للجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية، فكرة الجامعة الإسلامية التي دعا إليها السلطان عبد الحميد، هي التفاف الشعوب الإسلامية على اختلاف عناصرها حول رابطة الدين الإسلامي للوقوف في وجه القوى الاستعمارية. فنقول هو اهتم بالدعوة للفكرة الجامعة الإسلامية، وأيضا قرب إليه الكثير من الشخصيات الإسلامية في ذلك الوقت مثل جمال الدين الأفغاني والشيخ أبو الهدى الصيادي كما قلنا الصوفي هذا، وهو من حياة حماد ومن الرفاعية، وأقرب إليه أحمد عزة باشا العابد وشفيق بيك المؤيد والشريف حسين بن علي كما تعرفون، وخصص بهذه الشخصيات المرتبات الكبيرة، وكذلك أعطى الكثير من الشخصيات الإسلامية التي بقيت في بلادها مخصصات مالية أيضا. قرب إليه أيضا الكثير من العرب البارزين في ذلك الوقت مثل السيد طالب باشا النقيب وأحمد باشا الزهير، أحمد باشا الزهير هذا من شيوخ زبير كما تعرفون، وسيد طالب باشا النقيب هو جد الدكتور نائل النقيب وكيل وزارة الصحة الثابت، وهو نقيب الأشراف في البصرة، ومن الذين لعبوا دورا كبيرا في الأحداث التي تمت في العراق في مطلع هذا القرن. وأحمد باشا الزهير طبعا هو من شيوخ قبائل الزبير في العراق، وسيد طالب باشا وأحمد باشا الزهير كان من أعضاء مجلس شورى الدولة ويعني من المقربين للسلطان عبد الحميد. وأيضا قرب إليه أحمد عزة باشا العابد وهو سوري من دمشق، ويقولون أن نفوذ أحمد عزة باشا العابد تجاوز حتى يعني نفوذ الصدر الأعظم. وأيضا كان هناك الفريق محمد باشا والفريق محي الدين باشا، وهما ابن الأمير عبد القادر الجزائري، وأيضا هناك فؤاد باشا المصري كان من مرافقين السلطان. السلطان عبد الحميد أيضا شكل له فرقة من الحرس الشخصي، كانت هذه الفرقة أفرادها من العرب، وأنزلهم حول قصر يلدز وألبسهم عمائم خضر حتى يميزهم عن بقية الجنود. واهتم كذلك السلطان عبد الحميد الثاني بالمسلمين من غير العرب، فجمع حوله جماعة من الأكراد ومن الألبان والأرناؤوط مثل إسماعيل باشا الكردي ودرويش باشا الألباني. واهتم أيضا كثيرا السلطان عبد الحميد بأبناء زعماء القبائل والعشائر البدوية العربية العريقة، أنشأ لهم مدرسة العشائر في إسلامبول، وذلك من أجل تقوية يعني صلة السلطان عبد الحميد بين هذه العشائر والقبائل العربية ودولة الخلافة. أنا أيها الأخوة أريد أن أتكلم عن الأحداث التي تمت في عهد السلطان العثماني محمد رشاد أو محمد الخامس. هذا قلنا تولى الحكم بعد عزل الأخير السلطان عبد الحميد سنة 28 بعد 300 للهجرة، وفي عهده سيطر الاتحاديون على الأوضاع في الدولة العثمانية سيطرة كاملة، وقاموا بتعديل الدستور العثماني، وأيضا تمكن الاتحاديون من الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات النيابية التي جرت في السنة 30 بعد 300 للهجرة. ولكن بعد أن تلقوا الهزيمة الساحقة من إيطاليا لما احتلت إيطاليا ليبيا، أجبرهم قادة الجيش العثماني على التخلي عن السلطة. ثم بعد هزيمة البلقان فقد هذا الائتلاف الشعبية في أوساط الجيش، فقد شعبيته في أوساط الجيش وفي أوساط الشعب العثماني، وبرزت من صفوف الاتحاديين مجموعة صغيرة من الضباط والجنود. هذه المجموعة قامت بتمرد في سنة 31 بعد 300 للهجرة، وأجبر رئيس الوزراء محمد كامل باشا على الاستقالة، وشكل مجلس وزراء جديد برئاسة محمود شوكت، ولكن قلنا أنهم بعد ذلك اغتالوه بفترة بسيطة من توليه رئاسة الوزراء، لأنه لم يكن من المنتمين لجماعة الاتحاد الترقي بصفة رسمية، وإن كان طبعا من المتعاطفين معهم وتعاون معهم كما قلنا لما قاد جيش الحرب. الآن أريد أن أتكلم أيضا عن الاحتلال الإيطالي لليبيا، فأريد أن أذكركم أنه يعني منذ أن احتلت فرنسا تونس في سنة 81 بعد 800 للميلاد، وإيطاليا تخطط للسيطرة على ليبيا، لذلك قامت إيطاليا بتوقيع معاهدة مع فرنسا في السنة 900 و1000 الميلاد، وكانت هذه توافق السنة 17 بعد 300 و1000 الهجرة. وبموجب هذه الاتفاقية تم الاتفاق بين فرنسا وإيطاليا على السيطرة على المغرب وليبيا، بحيث تنفرد فرنسا بالمغرب وتنفرد إيطاليا بليبيا. بعد ذلك بعد هذه المعاهدة قام ضباط الأسطول الإيطالي بعملية مسح السواحل الليبية، وأخذ الإيطاليون يشترون الأراضي الليبية بكثرة، وقاموا بعمل مشروعات زراعية كثيرة في ليبيا. وأيضا قامت شركة الملاحة الإيطالية بالسيطرة على الملاحة بين طرابلس في ليبيا وبين الخطوط البحرية في أوروبا، بين المدن البحرية في أوروبا. وتم إرسال بعثات أيضا كاثوليكية إلى ليبيا، وفتحت الكثير من المدارس الإيطالية في ليبيا. ثم في السنة 10 بعد 900 و1000 الميلاد، وهذه توافق السنة 28 بعد 300 و1000 الهجرة، قامت إيطاليا بإنذار الدولة العثمانية، واتهمتها بأنها يعني تعرقل المساعي إيطاليا لتحديث ليبيا، وأنها تعرقل المساعي إيطاليا للقضاء على الفوضى في ليبيا. لذلك قررت إيطاليا احتلال طرابلس، وقامت القوات الإيطالية الأسطول الإيطالي قام بقصف سواحل ليبيا، وتم إنزال الجنود واحتلال طرابلس في 5 أكتوبر شهر 10 من السنة 11 بعد 900 و1000 الميلاد. ثم بعد ذلك احتلوا بنغازي في نفس الشهر، واحتلوا بقية المدن الليبية. وهنا أيها الأخوة تبدأ المقاومة العنيفة الشرسة ضد الاحتلال الإيطالي، وقاد هذه المقاومة البطل المجاهد عمر المختار. واستمرت هذه المقاومة لمدة 15 سنة، ودخل معهم عمر المختار في معارك عديدة أذاقهم فيها الويل كما يقولون، ونكل بهم. ولكنهم في النهاية قتلوه بينما كان يتفقد الجبهة مع 50 من رفاقه، ففاجأتهم قوة إيطالية كبيرة، ووقع هذا الشيخ العجوز أسيرا وقاموا بأسره. ثم بعد ذلك قاموا بشنقه في بنغازي. قام الإيطاليون أيضا أيها الأخوة بارتكاب المجازر الشنيعة في حق الأهالي الليبيين، وقاموا بقتل 20,000 مواطن ليبي مسلم، وشنقوا أكثر من 1,000 من المجاهدين، وقاموا بذبح أسره بأكملها، ومثلوا بالأطفال وبالنساء، وشنوا على ليبيا حربا صليبية حقيقية. ومن يريد منكم أن يستزيد، فهناك الحقيقة الكثير من الأفلام الوثائقية التي ترينا ما صنعوا بالشعب الليبي المسلم، أفلام يعني مصورة، ليست صور فوتوغرافية، إنما أفلام سينمائية أنا شاهدتها بنفسي، أفلام وثائقية ترينا هذا الإجرام الذي ارتكبه الإيطاليون في ليبيا. الجنرال جراتياني هذا الصليبي المجرم قام بحشر جميع سكان الجبل الأخضر في بقعة ضيقة تقع على الساحل، وقام بسجن الزعماء في السجون، وحشر هؤلاء المساكين في هذه البقعة الضيقة، ووضع حولهم الأسلاك الشائكة، ولم تكن هناك يعني لا غرف تحميهم ولا سقف يعني يقيهم الحرارة أو غرف تحميهم من البرد. وهذا أيضا أصدر الأمر بقتل الشيخ سعيد الرسادي مع 15 شخصا من رفاقه، وقاموا بوضعهم في الطائرات، ثم ألقوا بهم من علو 400 متر، والناس طبعا تتجمع لكي تشاهد هذا المنظر المرعب. وكانوا كلما رموا بأحد هؤلاء المجاهدين من الطائرة يصيح الصليبيون الإيطاليون الحقد حقد على الإسلام، يقولون فليأتي نبيكم محمد البدوي الذي أغراكم بالجهاد ضدنا لكي يخلصكم من أيدينا. أيضا بعد ذلك أريد أن أكلمكم عن احتلال المغرب. قلنا أنه بعد هذه المعاهدة التي عقدت بين فرنسا وإيطاليا في السنة 9 في سنة 900 بعد 1000 الميلاد، أقول يعني احتلت فرنسا كما تعرفون تونس في السنة 81 بعد 800 و1000 الميلاد، وكان هذا يوافق السنة 98 بعد 200 و1000 الهجرة. ثم بعد ذلك عقدت هذه الاتفاقية كما قلنا مع إيطاليا على أن تنفرد إيطاليا بليبيا وتنفرد فرنسا بعد ذلك في المغرب. أقول فرنسا أيضا كانت احتلت تونس وقبل ذلك احتلت الجزائر إذا تذكرون في السنة 45 بعد 200 الهجرة. بعد هذا أيضا فكرت فرنسا جديا باحتلال المغرب، وخاصة بعدما لجأ السلطان عبد العزيز بن الحسن إلى اقتراب من الدول الأجنبية وخاصة من البنوك الفرنسية. إذن هو وقع أيضا في فرق الديون والفوائد الربوية الكبيرة. ولما دخل هذا السلطان في هذه المصيدة سيطر الفرنسيون على المغرب عن طريق السيطرة على الاقتصاد المغربي، ثم ازداد ضغط الفرنسيين على السلطان عبد العزيز وطلبوا منه أن يسمح لهم بالتدخل العسكري لحماية البلاد كما يزعمون حماية المغرب. قالوا أن السلطان لا يستطيع أن يتصدى للاضطرابات التي حدثت على الحدود بين المغرب والجزائر، فسمح لهم السلطان في السنة الأولى بعد 900 والألف الميلاد، هذه كانت صادش السنة 19 بعد 300 والألف الهجرة، سمح لهم بالتدخل لحماية أمن المغرب، ولذلك أما الضغط بين المواطنين وعزل السلطان عبد العزيز في السنة 23 بعد 300 والألف الهجرة، ونصب بدلا منه أخاه السلطان عبد الحفيظ، ولكنه أيضا سار على سياسة أخيه ووقع في النهاية معاهدة في الرابع أو في الرابع من نوفمبر من السنة 11 بعد 600 والألف الميلاد، وكان ذلك يوافق ذي القعدة من السنة 29 بعد سنة 300 والألف للهجرة. هذه المعاهدة وقعها السلطان عبد الحفيظ مع فرنسا. ثم في الربيع الثاني من سنة 30 بعد 300 والألف للهجرة، وذلك يوافق 30 من مارس من السنة 12 بعد 100 والألف الميلاد، وقعت معاهدة فاس. معاهدة فاس هذه سيطرة بموجبها فرنسا على المغرب سيطرة تامة. أنا أريد أيها الأخوة إن شاء الله أن أتوقف معكم في أحداث تاريخ السياسي للدولة العثمانية عند هذا الحد في هذه الليلة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 15 سوف نكمل لكم الكلام عن أحداث هذا التاريخ، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.
الحلقة 15.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في الدرس 15 من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. في الدرس الماضي في الحلقة الماضية لعلكم تذكرون أننا تكلمنا عن الأحداث التي أدت إلى عزل السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش العثماني وسيطرة جماعة الاتحاد والترقي على شؤون الدولة العثمانية، وقلنا أن السلطان عبد الحميد الثاني الدور الأكبر في سيطرة هذه الجماعة على شؤون الحكم في الدولة العثمانية، وذلك لأنه لم يتصدى بحزم لهذه التحركات الخطيرة التي بدأت صغيرة في البداية ثم كبرت حتى أنه لم يستطع أن يقف في طريقها، وأدت إلى عزله وتنصيب السلطان محمد الخامس محمد رشاد الدين، وهذا طبعا كان من السلاطين الذين لا حول لهم ولا قوة، كان العوبة في أيدي الاتحاديين، وأخذت الدولة تسرع باتجاه الانحدار في الهار. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أتكلم عن أحد الأمور الخطيرة أيضا التي برزت في الأيام الأخيرة للدولة العثمانية، وهذه هي القومية التركية والقومية العربية. في عهد السلطان عبد المجيد الأول إذا تذكرون قلنا أنه هو السلطان الذي سمح للكثير من طلبة الأتراك بالذهاب إلى أوروبا لتلقي العلم هناك، وهؤلاء أيها الأخوة لا شك أنهم تأثروا بالثقافة الغربية ودخلت في أذهانهم الكثير من المفاهيم، من هذه المفاهيم أيها الأخوة فكرة القومية، القومية في ذلك الوقت، هذه الفكرة التيار القومية، مد القومية، أخذ ينتشر في الدول الأوروبية في القرن 19 الميلادي، وتأثر هؤلاء كثيرا بهذه الفكرة الجديدة في أوروبا، وبعد أن عادوا إلى بلادهم من دراستهم كانت أذهانهم مشبعة في هذه التأثيرات الغربية. في السنة 56 بعد 800 للميلاد قام أحد المجريين الهنغاريين اسمه أرمينومس كيمباري، وهو يمتاز بحقد شديد على الإسلام، قام بزيارة إسلامبول. وفي هذه الزيارة في النصف الثاني من القرن 19 الميلادي، هذا الرجل لما استقر في إسلامبول أخذ يدخل مفهوم القومية والطورانية التركية، القومية التركية التي هي الطورانية، والطورانية قلنا أنها مشتقة من الكلمة الفارسية طور، طور تعني الشجاع، وهذه لفظة أطلقها الفرس على سكان بلاد ما وراء النهر من الأتراك، وهذه تعني شجاع. إذن فكرة الطورانية زرعها في أذهانهم هذا الرجل أرمينومس كيمباري، ولذلك انتشرت هذه الفكرة بين الأتراك، وأخذوا يعني يقبلون بكثرة على الكتب والمقالات التي يكتبها هذا الخبيث، وأيضا على الكتب التي يكتبها اليهود أمثال فون روفوك ولاون ماهو واليهود الفرنسي ليون كوهين. فكل كتابات هؤلاء اليهود وهذا المجري أرمينومس كيمباري كانت تدعو إلى زرع مفهوم القومية التركية والطورانية في عقول الأتراك. هؤلاء كانوا يركزون في كتاباتهم على التاريخ التركي قبل دخول الأتراك في الإسلام، فتراهم يمجدون آتيلا. آتيلا هذا أحد قادة البرادرة، كان قائدا لشعب الهن، والهن هؤلاء هم من أسلاف المغول، ويركزون أيضا على تاريخ جنغيز خان المغولي، ويركزون على تاريخ تيمورلنك. وإذا تذكرون ذكرت لكم قبل ذلك أن تيمورلنك هو مؤسس الإمبراطورية الطورانية أو الإمبراطورية المغولية التيمورية، وهؤلاء كانوا يبررون كل الأعمال الإجرامية التي قام بها تيمورلنك، وأيضا يقولون أنه لم يرتكب الكثير مما ينسب إليه من مجانر. هؤلاء أيضا دعوا إلى عدم الأخذ من اللغة الفارسية واللغة العربية، وأنا سبق قلت لكم أن اللغة التركية اللغة العثمانية في ذلك الوقت مستمدة من اللغة الفارسية واللغة العربية، ودعوا بوضوح وبصراحة إلى إلغاء تدريس اللغة العربية واللغة الفارسية من المدارس، وأن يبسطوا اللغة التركية. أيضا هناك شاعر تركي من أصل كردي كان يعمل مدرسا، وهذا تأثر كثيرا بأفكار ناظر المدرسة التي يعمل بها، وناظر المدرسة هذا يهودي متعصب متطرف. هذا الشاعر التركي اسمه بياء كوكل، كانت له قصائد تدعو وتحث على القومية التركية، وهذا الرجل انتخب بعد ذلك عضوا في جماعة الاتحاد الترقي. هذه القصائد كانت من الروافد الهامة في تغذية مفهوم القومية التركية عند الأتراك في ذلك الوقت. كانوا يهاجمون اللغة العربية، وكما قلنا كانوا يدعون إلى إعادة كتابة التاريخ التركي، ويعتمدون على التاريخ التركي قبل أن تدخل أو يدخل الأتراك إلى الإسلام. وأنتم تعرفون أيها الأخوة الأتراك ما ظهر شأنهم إلا بعد أن دخلوا في الإسلام. نشاهد مثلا الدولة السلجوقية الكبيرة وتاريخها العابر، ونشاهد أيضا تاريخ الدولة العثمانية هذه التي بلغت في مساحتها كما تعلمون 20 مليون كيلومتر مربع، وحكمت لمدة 6 قرون وربع. أشك أنها دولة هائلة، دولة كبيرة، كانت تسيطر على الكثير من الولايات في 3 قارات، معظم الدول التي كانت خاضعة لحلف وارسو وغيرها من دول أوروبا كانت خاضعة للدولة العثمانية. الدولة العثمانية الإسلامية هذه وليست العثمانية الكافرة الجاهلية. لما كانوا أتراك قبل دخولهم في الإسلام قبيلة صغيرة، قبيلة قاي هذه قبيلة صغيرة ما تزيد عن 4000 نسمة نساء وأطفال ورجال، ثم بعد ذلك لما دخلوا في الإسلام أصبحوا إمبراطورية هائلة تدافع عن الإسلام. أول ما نشأت هذه الفكرة، فكرة القومية، ظهرت بين المغول في روسيا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى التركستان، انتشرت بين التركمان هناك أتراك في التركستان، ثم بعد ذلك وصلت إلى إسطنبول، وقامت جمعية الجون تورك أو تركيا الفتاة بتشجيع مثل هذه النزعات التي تدعو إلى القومية التركية. لما تولى الاتحاديون شؤون البلاد، وذلك كما تعرفون في السنة الثامنة بعد 900 و1000 للميلاد، أقول لما سيطروا على الأوضاع في الدولة العثمانية ظهرت الدعوة إلى المركزية واللا مركزية. المركزية هذه هي ضرورة سيطرة الدولة العثمانية على جميع الولايات العثمانية، وتبنى حزب المركزية جماعة الاتحاد الترك. ثم ظهر حزب الحرية والائتلاف، هذا الحزب هو حزب معارض لأفكار الاتحاديين، وهو دعا إلى اللامركزية. واللامركزية هي أخذ وحصول الولايات الغير تركية على الاستقلال الذاتي، ولكن تبقى تابعة ما في سياستها الخارجية للدولة العثمانية. إذن حزب اللامركزية هذا انضم له معظم القوميات الغير تركية في الدولة العثمانية. ثم كانت هناك الرابطة، الدعوة للجامعة الإسلامية. الدعوة للجامعة الإسلامية هذه تبناها السلطان عبد الحميد الثاني، كان يدعو إلى التفاف الشعوب العثمانية المسلمة حول راية الإسلام. يعتقد السلطان عبد الحميد الثاني أن الشعوب الإسلامية هذه لكي تواجه أطماع الدول الغربية عليها أن تلتف حول الراية الإسلامية. ظهرت دعوة مناهضة لفكرة الجامعة الإسلامية، وهي ضرورة الالتفاف حول الرابطة القومية التركية الطورانية. هذه دعا لها قادة الاتحاد الترقي. نحن قلنا بعد أن سيطروا على الأوضاع كانت شؤون الدولة في ذلك الوقت بيد الثالوث طلعت باشا وأنور باشا وجمال باشا. أنور باشا طبعا كان من دعاة الرابطة الإسلامية أو الجامعة الإسلامية، لأنه كان نسيبا للسلطان عبد الحميد الثاني. طلعت باشا التزم بفكرة القومية التركية أو بالطورانية، وأيضا جمال باشا أخذ هذا المفهوم، مفهوم الرابطة العثمانية الذي يخالف رابطة الجامعة الإسلامية. الشعارات التي تبناها الاتحاديون كما قلنا كانت تدعو إلى الحرية والإخاء والمساواة بين شعوب الدولة العثمانية، لكن هذه الشعارات لم تطبق أبدا، وما كانوا بالأساس مؤمنين بها، لأنهم في الأساس يدعون إلى العنصرية التركية، إلى القومية التركية، إلى الطورانية. ولذلك كل الطوائف الموجودة والأجناس الموجودة في الدولة العثمانية وقفت ضد سياسة الاتحاديين الذين كانوا يهيمنون على الأوضاع في الدولة العثمانية. أيضا لما آل الأمر للاتحاديين في الدولة العثمانية قاموا بطرد المستشارين الذين عينهم السلطان عبد الحميد، وقلنا معظمهم من العرب. فكل هذه الأمور إضافة إلى إلغاء اللغة العربية من المدارس والأمور هذه، كل هذه المسائل جعلت التعاطف مع هذه الفئة منعدم من قبل القوميات الأخرى وخاصة العرب. أيضا الاتحاديون كما قلنا لما تولوا بالأمور تعرضوا لنكسات كبيرة في الجانب السياسي والعسكري، فقدوا الكثير من الولايات، تعرضوا للكثير من الهزائم. هذه المسألة جعلتهم يتبنون بقوة الأفكار الطورانية، وأخذوا يدعون إليها، وأخذوا يشجعون الكتابات التي تدعو إلى ذلك، وأيضا القصائد التي يلقيها الشاعر القومي التركي ضياء كوكل. طبعا هذا كان أيضا من قادة الشبيبة العثمانية، هذه الشبيبة العثمانية منظمة سرية كانت تحاكي الجمعيات السرية الإيطالية التي تسمى بجمعيات فحامين. ومنظمة الشبيبة العثمانية هذه تشكلت في السنة 65 بعد 800 الميلاد، وكان الهدف أو أهداف منظمة الشبيبة العثمانية أن يعني تقود الدولة العثمانية إلى نظام حكم علماني لا إسلامي. نعم، هذه الأفكار أيضا أيها الأخوة كانت سوف تقود الدولة العثمانية إلى التقوقع على نفسها في الأناضول، ويعتبرون الدولة العثمانية مقتصرة فقط على الأتراك، وهذا جعل بقية القوميات الأخرى تطالب بالاستقلال الذاتي عن الدولة. وبذلك يعني أيضا كما يقولون أوجدوا لأنفسهم مشكلة كبيرة أثرت سلبا على وحدة الدولة العثمانية في وقت كانت الدولة العثمانية تمر في أوقات عصيبة. هذا الخبيث ضياء كوكلب ماذا يقول؟ ضياء كوكلب كان يدعو بدعوة منظمة الشبيبة العثمانية، هذه الدعوة تتلخص في تحرير كافة الأتراك باعتبار أن الشعوب الإسلامية في الأناضول وآسيا الوسطى يشكلان أمة واحدة من أصل تركي. ضياء كوكلب هذا أيها الأخوة يقول وطن الأتراك ليس تركيا ولا تركستان، بل هو قطر كبير لا يموت، إنه طوران. نتيجة لهذه السياسة القومية العنصرية التركية التي تبناها الاتحاديون ظهرت هناك ردات فعل عنيفة في الوطن العربي، وظهرت إلى الجلاء المنظمات والجمعيات التي تدعو صراحة وبقوة إلى القومية العربية في الولايات العربية. وكان يعني بداية ظهور ذلك في السنة 9 بعد 900 للميلاد. نحن تكلمنا قبل ذلك عن الجمعيات التي ظهرت في النصف الثاني من القرن 19 الميلادي في بلاد الشام، وقلنا أن النصارى العرب في بلاد الشام كانوا وراء إنشاء مثل هذه الجمعيات التي تدعو إلى انفصال العرب عن الدولة العثمانية. وقلنا أن الدول الغربية التي كان لها وجود قوي في بلاد الشام كانت تؤيد النصارى العرب على إنشاء مثل هذه الجمعيات. في الأيام الأولى أو السنوات الأولى من القرن 20 الميلادي هذا أيضا كان لنصارى بلاد الشام، نصارى العرب بالذات، المبادرة في إنشاء مثل هذه الجماعات والجمعيات والروابط التي تدعو إلى القومية العربية. وكانوا يقولون أن للعرب تاريخ عريق قبل ظهور الإسلام، وأن النصارى العرب ساهموا في بناء هذا التاريخ العريق قبل أن يظهر الإسلام، وأخذوا يشكلون الجمعيات السرية. قام نجيب عزوري وهو نصراني في السنة 24 بعد 300 للهجرة، في السنة 3 بعد 900 للميلاد، بنشر كتابه يقظة الأمة. وأيضا ألف عبد الرحمن الكواكبي كتاب أم القرى. في كتابه هذا أم القرى دعا الكواكبي إلى قيام خلافة عربية يكون أو تكون عاصمة الخلافة هي مكة المكرمة، وكواكب أيضا دعا إلى أن تنفصل وتستقل الولايات العربية عن الدولة العثمانية. لا شك أن مثل هذه الدعاوى التي ظهرت أدت إلى توتر شديد في العلاقة بين العرب وبين الأتراك. قبل ذلك كان العرب والأتراك تضمهم أيها الأخوة الرابطة الإسلامية، كانوا يعيشون تحت راية الإسلام التي تجمع ما تفرق، لكن الآن ظهرت هذه الدعاوى التي تفرق ولا تجمع أبدا. رد الاتحاديون على هذه الجمعيات بأنهم أوقفوا نشاطها وأخذوا يطاردون الأعضاء المنتسبين لهذه الجمعيات، فقاموا بإيقاف نشاط جمعية الإخاء العربي العثماني، وأيضا نفذوا الفكرة التي كانوا يدعون إليها وهي إلغاء اللغة العربية من دوائر الدولة، واعتبروا اللغة التركية فقط هي اللغة الرسمية التي يجب أن تكون في الدوائر الرسمية في الدولة، وأوقفوا طبعا تدريس اللغة العربية أيضا في المدارس. ثم في أثناء الحرب البلقانية الأولى هذه التي جرت في السنة 18 بعد 100 الميلاد، دعا القوميون العرب إلى إنشاء حزب اللامركزية أو فرع لحزب اللامركزية في البلاد العربية، وبذلك كانوا على تنسيق دائم واتصال دائم مع أنصار حزب الحرية والائتلاف التركي، وقلنا هذا الحزب التركي كان يعارض الاتحاديين. رفيق العظم والشيخ عبد الحميد الزهراوي كان يرأسان حزب اللامركزية، الشيخ رفيق العظم أو رئيس رفيق العظم هو الرئيس، والشيخ عبد الحميد الزهراوي كان نائبا للرئيس، وهؤلاء كان من تلاميذ عبد الرحمن الكواكبي الذي دعا إلى إلغاء الخلافة العثمانية وقيام خلافة عربية يكون مقرها في مكة، وأيضا الكواكبي كما قلنا دعا إلى انفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية. الإنجليز أيها الأخوة دائما وراء كل خطوة تهدف إلى ضرب الدولة العثمانية وإلى الإسلام، فنرى الإنجليز هنا أيضا يبادرون إلى احتضان مثل هذه الجمعيات ومثل هذه الأفكار، فتولى الإنجليز رعاية المنتسبين لحزب اللامركزية، وأيضا قام هؤلاء بعقد اتفاقية مع فرنسا. بموجب هذه الاتفاقية فرنسا تقوم بتزويدهم ب20,000 بندقية وذخائرها أيضا، ثم ترسل لهم أيضا بعض المدربين لكي يدربوهم على كيفية استخدام هذه البنادق. أيضا تأسست في ذلك الوقت الجمعية القحطانية برئاسة عبد الكريم الخليل وعزيز المصري، من اسمها طبعا هذه الجمعية جمعية تدعو إلى القومية العربية. هذه الجمعية كانت تسعى إلى توحيد الولايات العربية في مملكة واحدة، هذه المملكة الواحدة تكون أيضا من ضمن الإمبراطورية العثمانية، يعني كاستقلال ذاتي للولايات العربية في ظل نطاق الدولة العثمانية. في السنة 11 بعد 900 الميلاد أيضا في باريس تأسست الجمعية العربية الفتاة، وردا على جمعية تركيا الفتاة قام بتأسيسها بعض الطلاب العرب الذين يدرسون هناك. لا شك أن المؤسسين لهذه الجمعية كانوا متأثرين بالحضارة الغربية، وقلنا في ذلك الوقت كان المد القومي ينتشر في الدول الأوروبية. إذن كان التأسيس في باريس، ثم بعد ذلك